بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على رسول الله. هذا لقاء الثالث في لقاءات تاريخ الفكر الغربي. احنا قلنا هو الفكرة كلها انه يكون تاريخ الفكر الغربي مقدمة لتاريخ الفكر العربي، لانه في علاقة تأثير وتأثر، وكان على اساس انه احنا نحاول نختصر قدر المستطاع، واحنا بالفعل جالسين نختصر، لكن هذا الاختصار يبدو انه لن يقل عن 6 محاضرات، وقد نصل الى 7 بالاختصار الشديد جدا يعني، لانه احنا اليوم عندنا 17 باذن الله، الاسبوع القادم عندنا 18. 18 اذا ضغط ضغط شديد جدا يجي في محاضرة، احتمال يتوزع محاضرتين. بعدين عندنا 19 ما يحتمل أن يكون معه شيء ثاني، وبعدين عندنا 20، يعني بقينا 18 19 20، كل واحد محاضرة إذا بالقوة بالضغط الشديد جدا، واحتمال يكون فيه هامش يصير 4، بحيث أنه تكون المجموعة 7 محاضرات بإذن الله تعالى. طيب، عناصر محاضرة اليوم عندنا 7 عناصر. العنصر الأول إطلالة عامة على 17 وعلاقته بما قبله. إطلالة عامة على 17 وعلاقته بما قبله. العنصر الثاني السياقات المؤثرة فكريا في 17. العنصر الثالث السياق الفلسفي ورموزه. العنصر الرابع السياق العلمي التجريبي ورموزه. العنصر الخامس السياق الديني وتمثلاته. العنصر السادس السياق السياسي ورموزه. العنصر السابع تأثيرات 17 على ما بعده. هذه الموضوعات زي ما انتم شايفين هي موضوعات، يعني كل واحد منها موضوع كبير، لكن ان شاء الله ربنا يسهل لنا نختصرها في هذه المحاضرة. طيب، اذا نريد ان نطل اطلالة سريعة وعامة على 17 من خلال ما سبق، من خلال المحاضرتين السابقتين، أين يقع 17 في الخارطة الفكرية العامة؟ يا ريت لو في المايك المتنقل، لأنه إجاباتكم ما تظهر في الكاميرا. يعني من حيث يعني وجوده في السياق التسلسل لتاريخ الفكر الغربي التطوري، فين صاير؟ إيش؟ أين يقع؟ أين يقع فكريا؟ أين يقع في السياق؟ أي هذا من حيث المكان اللي هو التسمية أو المكان الزمني. لا، أنا ما أقصد الزمني أو حتى ألقاب العصور، أنا أقصد من حيث التأثير الفكري، من حيث قيمته الفكرية، من حيث معالمه، من حيث خلينا نقول من حيث طبيعة العقل الغربي الذي كان فيه، فين يقع في سياق الفكر الغربي؟ تشكلت فيه الدولة الغربية الحديثة. تنظير. طيب، احنا نقدر نقول انه هو 17 جاي في مرحلة وسيطة بين عصر النهضة وبين عصر التنوير. ما اتكلم وسيطة زمنيا الان، اتكلم وسيطة حتى فكريا. جيد، بمعنى انه هناك تجاذبات أو مؤثرات تجذب 17 إلى عصر النهضة اللي هو 15 و16، وهناك تجاذبات أو مؤثرات تجذب 17 إلى ما بعده اللي هو عصر التنوير. فهو جاي في المنتصف، له سمات أو بعض سماته ناتجة عن تأثير عصر النهضة، وبعض سماته ناتجة أو خلينا نقول تقترب من التغيرات اللي حصلت، فيكون قريب للقرن 18 الميلادي. احنا قلنا انه 17 يفترق او يختلف اختلافا واضحا عن عصر النهضة اللي هو 15 و16. يختلف بايش؟ ايش ابرز اختلاف فيه؟
صارت الافكار ناضجة، يعني
الان بدأت العلم التجريبي.
العلم التجريبي
عصر تأسيس النظريات.
ايوه،
بدأ دور العقل. يعني
هو الفكرة انه عصر النهضة اللي جاء بعد العصور الوسطى، عصر النهضة لم يكن عصرا ثوريا من الناحية الفكرية، كان عصرا مختلفا عما قبله من الناحية العملية السلوكية ومن الناحية الثقافية العامة، ليس من ناحية الضخامة الفكرية. جيد؟ يعني احنا نتكلم عن، لما تكلمنا عن عصر النهضة، الاهتمام بالثقافات الإنسانية، الاهتمام بالرسومات، بالفن، بالثقافة اليونانية القديمة، بإحياء بعض الأمور الرومانية إلى آخره، ما كان عصر النهضة عصر تأسيس لنظريات كبرى. جيد؟ لكن هذا التغير اللي حصل خلال قرنين، اللي هو التوجه العملي والثقافي من الدين والكنيسة إلى الإنسان وما يخص الإنسان وعلوم الإنسان وفنون الإنسان وما إلى ذلك، هذا هو الذي مهد لأن يخرج لنا عصر القرن السابع عشر بنظريات فلسفية كبرى وبتغييرات حقيقية، تغييرات على المستوى الفكري. أما على المستوى العملي، نعم هناك تغييرات أكثر من عصر النهضة، ولكنها ليست مثل التغييرات التي حصلت في القرن التالي الذي سيكون في المحاضرة القادمة بإذن الله، اللي هو نقدر نقول إنه أول نتيجة عملية كبرى حصلت بعد 3 قرون من التجهيز أو الإعداد. يعني أول تحقق عملي ضخم هائل كبير جدا على مستوى الشمولي حصل في أوروبا، نقدر نقول بشكل عام في عدة أشياء في القرن 18. طبعا هل حصلت أشياء عملية قبل ذلك؟ حصلت. جيد؟ حصلت، وحصلت أشياء كبيرة، لكن ليست بضخامة ما حصل في القرن 18 اللي هو عصر التنوير. جيد؟ فإحنا الآن نتكلم عن عصر وسيط تميز عما قبله بأنه أسست فيه النظريات الكبرى، واختلف عما بعده بأنه لم تنضج فيه الآثار العملية الكبرى. واضح؟ واضح الفكرة؟ لكنه في النفس العام، في النفس العام أقرب إلى الرؤية الحديثة، أقرب إلى ما بعده. في النفس العام أقرب إلى ما بعده. تتذكروا لما تكلمنا عن عصر النهضة قلنا في النفس العام أقرب إلى إيش؟ يعني من جهة طبيعة تفكير العقل الأوروبي في عصر النهضة كان محكوما بالعصور الوسطى، وإن كان هو في عصر النهضة، بس الأدوات أو الآليات أو الأطر التي تحكم عقله هي أدوات عصر النهضة. جيد؟ وإن كان سلوكيا وعمليا قد نحى عن عصر عن العصور الوسطى. أما الجديد اللي هو عصر بداية العصور الحديثة القرن 17، لا يختلف عن العصر النهضة بأنه أقرب إلى النفس الحديث وما جاء بعد ذلك. هذه مقدمة سريعة عن القرن 17. طيب، أين كانت تقع القوة الفكرية للقرن 17 في أي دولة من أوروبا، في أي مكان من أوروبا؟ طبعا لا، ما كان في روما ولا كان في إيطاليا. أي هو عصر النهضة وين كان مركزيته؟ في إيطاليا. أكثر اللي المشهورين في عصر النهضة كانوا في إيطاليا. جيد؟ أما في القرن 17 فقدت إيطاليا مركزيتها واتجه الثقل إلى فرنسا وهولندا شيئا، لكن فرنسا كان لها الثقل الأكبر ليس كامل القرن 17 وإنما معظمه. في أواخر القرن 17 وين انتقل الثقل؟ إنجلترا. انتقلت إلى إنجلترا. جيد؟ يعني الثقل الفكري المركزي في القرن 17 كان في فرنسا وهولندا، لكن فرنسا أكثر شيء، وفي آخره انتقل التأثير إلى إنجلترا، صارت المركزية في إنجلترا. طيب، في بعض، أنا لسه ما انتهيت من العنصر الأول اللي هو الإيش؟ إطلال العامة. في بعض الأسماء الكبرى اللي كانت في القرن 17، أنا لا أريد أن أذكرها الآن، سيأتي ذكرها بعد قليل، لكن سأنتقي منها بعض الأسماء اللي نقدر نقول إنها تلخص ذلك العصر، تلخص ذلك العصر. في أسماء مهمة كانت موجودة في العصر، وفي أسماء تلخص العصر. جيد؟ وفي كتب أيضا مهمة كثيرة ألفت في القرن 17، وفي كتب تختصر القرن 17. جيد؟ يعني مثلا انظروا هذا النص، يقول يتكلم عن كتابين، هذا راندال في كتاب تكوين العقل الحديث يتكلم عن كتابين، يقول هذان الكتابان يبدوان لو أخذا وحدهما دون غيرهما وكأنهما أعدا لتلخيص ثقافة العصر. جيد؟ إيش هما هذان الكتابان؟ هذا الكتاب من القرن السابع عشر، كتاب لإسحاق نيوتن وكتاب لجون لوك. جون لوك وإسحاق نيوتن. كتاب إسحاق نيوتن اللي هو المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية، وكتاب جون لوك اللي هو مقالة في الذهن البشري أو في الفهم الإنساني بحسب الترجمة. هذان الكتابان يختصران القرن السابع عشر، ثقافة القرن السابع عشر. طيب أيضا عندنا نص آخر له يقول: نيوتن ولوك كان مصدر إشعاع فكري في ذلك العصر حين تسنمت إنجلترا زعامة العالم الفكري دون منازع لمدة 40 سنة من عام 1680 اللي هي آخر قرن السابع عشر، احنا قلنا انتقلت إلى إنجلترا، إلى عام 1920 لتخسرها بعد ذلك أو لتقتسمها على الأقل مع فرنسا في بادئ الأمر ثم ألمانيا. ولا ريب أن اسمي لوك ونيوتن هما الاسمان البارزان في تلك الفترة التي عقبت النهضة والإصلاح وما تم فيهما من كشف وتحرر. وبفضل زعامتهما نيوتن ولوك دخل العلم الجديد بالفعل وللمرة الأولى في كل حقل من حقول الاهتمام البشري وسيطر على كل عقل فرد مثقف. جيد؟ احنا فينا نقسم القرن السابع عشر لقسمين، فنقول القسم الأول كانت المركزية الكبرى فيه لديكارت، اي فرنسا طبعا، فرنسا الى 1680 جيد، لكن على مستوى الأشخاص فينا احنا نلخص القرن السابع عشر في نصفه الأول في ديكارت، ونلخص القرن السابع عشر في نصفه الثاني في نيوتن وفي جون لوك. طيب طبعا ليس تحديدا دقيقا وإنما إطلالة عامة أو بشكل عام. طيب نختم بقراءة نص سريع ليوسف كرم في تاريخ الفلسفة الحديثة، وبعدين ننتقل للعنصر الثاني. جيد؟ يقول: بينما الجامعات والمعاهد الدينية تستمر على مدرسة تراث العصر الوسيط، تشتد من حولها الحركة العلمية والفكرية التي بدأت في عصر النهضة، فنرى رجالا مستقلين يعملون على تنمية العلم الجديد الرياضي منه والطبيعي، فيؤلفون الجمعيات أو الأكاديميات وينشؤون المجلات لإذاعة بحوثهم والمناقشة فيها، ونرى رجالا آخرين يستحدثون مذاهب فلسفية كانت الأصول التي نسج عليها الفكر الحديث. ففي إنجلترا يتوطد المذهب الحسي بفضل فرانسيس بيكون وتوماس هوبس وجون لوك، وفي فرنسا يبرز ديكارت بفلسفة عقلية روحية نستطيع أن ننعتها بالجديدة ولو أن عناصرها ترجع إلى المدرسيين، فينتشر أثرها إلى جميع المفكرين، يصطنعها فريق منهم أو يتبناها ويعارضها فريق آخر ويعدل فيها فريق ثالث إلى آخر الكلام. هذه الآن ملامح عامة عن القرن السابع عشر باختصار شديد جدا جدا. طيب إيش العنصر الثاني؟ أي هذا يعني خلينا نقول هو عنصر مختزل، يعني خلينا نقول فقط مقدمة للعناصر التالية. إيش السياقات الفكرية المؤثرة أو إيش السياقات المؤثرة فكريا في القرن السابع عشر؟ يعني إيش المساقات أو الاتجاهات اللي كانت موجودة في القرن السابع عشر بحيث أنها تستحق أن تدرس؟ لا لا أنا قصدي ما هو أكبر من ذلك اللي يجمع يعني رياضيات ممكن. أيوة إحنا عندنا السياق العلمي التجريبي، خلينا عشان بالترتيب السياق الفلسفي أول شيء، السياق العلمي التجريبي، السياق الديني، والسياق السياسي. جيد، أربع سياقات راح تكون هيكلة المحاضرة على هذه السياقات الأربعة. جيد، نبدأ في كل سياق نأخذ ملامحه وإيش اللي صار فيه خلال القرن السابع عشر. طيب السياق الفلسفي مثل ما تقدم قبل قليل، القرن السابع عشر كان قرنا أسست فيه الأصول النظرية الفلسفية التي قام عليها الفكر الحديث بعد ذلك. جيد، وبشكل واضح تماما، بمعنى أنه تأثيرات الآن أنت لما تتكلم عن مثلا القرن التاسع عشر وعن العصر الحديث بشكل عام، هل لما تتكلم عن عصر النهضة 15-16 ما في تأثيرات حقيقية كبرى من عصر النهضة إلى النتائج الحديثة؟ جيد، كانت تمهيدات، لكن القرن السابع عشر كان فيه أصول ونظريات مؤثرة تأثيرا مباشرا في صناعة الفكر الحديث والعقل الحديث الغربي. وكل الاتجاهات الغربية المشهورة المعروفة في الليبرالية والعلمانية إلى آخره والنظريات السياسية والتطبيقات إلى آخره أصولها نضرت في القرن السابع عشر. طبعا لم يكتفى بالتنظير الذي وقع في السابع عشر، استمر التنظير في القرن الثامن عشر واستمر في التاسع عشر، لكن خلينا نقول القرن السابع عشر فعلا أسست فيه نظريات كبرى. طيب في كتاب الدين والعقل الحديث، لا عفوا، في كتاب آلام العقل الغربي يقول المؤلف: مع مجيء الحقبة الحديثة بدأت الفلسفة تفرض نفسها بوصفها قوة مستقلة 100% في الحياة الفكرية للثقافة. وبعبارة أكثر دقة، باتت الفلسفة الآن أو بادرت الفلسفة الآن إلى إطلاق عملية النقل التاريخي للولاء من الدين إلى العلم. بادرت الفلسفة في القرن السابع عشر إلى إطلاق عملية النقل التاريخي للولاء من الدين إلى العلم. يعني كان دور الفلسفة والفلاسفة في القرن السابع عشر هو التنظير لنظريات أزاحت المركزية أو أعانت ورسخت إزاحة المركزية من الدين إلى العلم الطبيعي. جيد؟ طيب مين أبرز الفلاسفة اللي كانوا موجودين في القرن السابع عشر؟ ديكارت، جون لوك، توماس هوبز. لا أبرز على الإطلاق، أنا كتبت ستة باقي ثلاثة. إيه سبينوزا؟ لا بيكون، فرانسيس بيكون و لايبنتس. إيه نعيدهم مرة ثانية. أبرز الفلاسفة اللي كانوا في القرن السابع عشر: فرانسيس بيكون وديكارت وسبينوزا وجون لوك وتوماس هوبز ولايبنتز. جيد؟ راح ناخذهم واحد واحد ونركز على بعضهم تركيز أكثر من غيرهم. أول واحد فرانسيس بيكون. فرانسيس بيكون توفي 1626، يعتبر يعني عاش في الثلث الأول فقط من القرن السابع عشر. جيد؟ فرانسيس بيكون إيش التأثير اللي قام به أو إيش الأشياء التي أتى بها فأحدث التغييرات في هذا القرن وأثرت هذه التغييرات فيما بعده؟
نظر العلم
التجريبي. أيوة، هو مو فقط نظر، هو أحدث ثورة على يعني نظريا أثرت حتى في وقته، أثرت في تمثلات واقعية إلى حد أنه صار في نص لطيف يقول في تاريخ الفكر الأوروبي الحديث لسترومبورغ، يقول: نجمت عن بيكون فوضى تجريبية لا زمام لها ولا خطام في إنجلترا، فصرت ترى الصيادلة والبساتنة والسباكين يجرون التجارب في الجمعية العلمية الملكية. جيد؟ يعني هو إحنا بنقول فرانسيس بيكون تكلم عن العلم التجريبي أو عن المنهجية التجريبية، لا هو مو بس تكلم أو نظر، لا هو أحدث ثورة في هذا المجال، أحدث ثورة في هذا المجال. وإحنا نتكلم عن وفاته 1626، إذن إحنا نتكلم عن بداية القرن السابع عشر حصلت فيه هذه التأسيس النظري لهذه القضية. لما نتكلم عن عصر النهضة، كوبرنيكوس مثلا ما كان في هذا التأصيل، ما كان في هذه الثورة الفلسفية اللي تؤصل للعلم التجريبي، ما كان في نظريات وتطبيقات محاولات، بس كتأصيل نظري ما كان في. متى صار التأصيل النظري؟ بداية القرن السابع عشر. طيب حتى نعرف بعض يعني حجم التأثير، خلنا نقرأ عليكم بعض النصوص. في آلام العقل الغربي يقول: في عقود القرن السابع عشر التي شهدت في إيطاليا قيام غاليليو باجتراح الممارسة العلمية الجديدة، بادر فرانسيس بيكون في إنجلترا إلى إعلان ميلاد حقبة جديدة كانت ستشهد قيام العلوم الطبيعية بإضفاء نوع من الخلاص المادي على الإنسان. جيد؟ إذن هي بداية حقبة جديدة وليست هي مجرد نظرية. فرانسيس بيكون حتى أيضا ندرك مزيدا من تأثيراته، لقب بأرسطو العلم الحديث، ولقب بأمين سر الطبيعة، هو وديكارت اشتركا في هذا اللقب، ولقب بالقائد القومي للنهضة العلمية والصناعية. جيد؟ مع أنه هو ما كان عالم تجريبي، هو كان منظر فلسفي. جيد؟ هذا الكلام، هذه الألقاب الثلاثة ذكرها رونالد سترومبورغ في كتاب تاريخ الفكر الأوروبي الحديث. طيب من الأشياء التي دعا لها بيكون وكانت وسيلة عملية اللي هي الدعوة القوية إلى اعتماد المنهج الاستقرائي بدل المنهج الاستنباطي. جيد؟ إيش المنهج الاستقرائي؟ أيوة، التوصل من الجزئيات إلى الكليات، وليس التوصل وليس تطبيق الكليات على الجزئيات. يعني نشوف هذه الحالة الفردية وحالة فردية ثانية وحالة ثالثة وحالة رابعة وحالة خامسة، نجرب هنا وهنا وهنا هنا من مجموعها نصل إلى نتيجة. جيد؟ بينما العلم أو الطريقة التي كانت شائعة سواء في الفكر أرسطو مثلا أو غيره اللي هي العكس، توصل من الكلي إلى الجزئي. جيد؟ طيب، هذا المنهج الاستقرائي دعا إليه بيكون بشكل واضح وزاد الاهتمام به والمبالغة فيه بعد ذلك. يعني في القرن التاسع عشر مثلا صار اعتبار العلم أي شيء لا يقوم على الاستقراء اعتباره علم زائف، اعتباره علم زائف، وهذه مشكلة، هذه مبالغة. يعني من الردود على هذا الكلام، من الأشياء اللي نوقش بها هذا الكلام، أنه طيب العلم التجريبي نفسه لا يمكن أن يعتمد على الاستقراء فقط، لأنه في استصحابات لأشياء معينة، هذه الاستصحابات لم تنشأ من استقراء. يعني مثلا لما يقوم يستقرئ حالات معينة هو يفترض افتراض أنها ستستمر في المستقبل كذلك، وهذا الافتراض ليس استقرائي. واضح؟ هو استخرج نتيجة كلية للأشياء التي استقرأها، لكن افتراض أنه هذه نتيجة مستمرة وستمتد في المستقبل هذه ليست نتيجة أو ليست قضية استقرائية. المهم في نصوص تبين الحجم الإشكال الكبير في قضية المنهج الاستقرائي، أقصد أنه حجم هذا الموضوع. مثلا الرسل في كتاب النظرة العلمية يقول نص غريب، يعني يقول لم يكن الصراع بين غاليليو ومحاكم التفتيش صراعا بين الفكر الحر والتعصب ولا بين العلم والدين، وإنما كان صراعا بين الاستقراء والاستنباط. تخيل، يعني تعظيم لهذه القضية ومبالغة فيها جدا. في مثلا كنقد سريع ومختصر جدا في الدكتور سلطان العميري في كتابه ظاهرة نقد الدين الفكر الغربي، لما تكلم عن النزعة العلموية ذكر المرتكزات اللي تقوم عليها النزعة العلموية. النزعة العلموية اللي هي إيش؟ النزعة التي تغالي في العلم التجريبي وترى أنه هو العلم الوحيد القابل للاعتماد، فهو نقد النزعة الاستقرائية اللي داخل النزعة العلموية. جيد؟ هي كواحد من مكونات النزعة العلموية. طيب، في أشياء كثيرة جدا عن بيكون. طبعا بيكون من الأشياء تميز فيها أو اللي اشتهر بها أنه نقد أرسطو، نقد المنطق الأرسطي. جيد؟ واعتبر نقده للمنطق الأرسطي وسياق ما جاء به هو واحد من الأشياء التي خلصت الفكر الأوروبي من العلم النظري المجرد إلى العلم التطبيقي. جيد؟ وأنه كان المنطق الأرسطي واحد من المعوقات التي تقود الإنسان إلى المعرفة التجريبية والمعرفة الطبيعية. طيب، لا إنجليزي. لم يكتفي بكم بمهاجمة اللاهوتيين والكلاميين، بل وجه ضربته أيضا إلى الإنسانيين. الإنسانيين من هم؟ لا، الإنسانيين اللي كانوا في عصر النهضة، مو هو أصلا عاش في نهاية عصر النهضة فرانسيس بيكون وبداية العصر الحديث، فحتى وجه نقده إلى الإنسانيين حيث كان اشتغالهم بالأسلوب فقط يثير غضبهم. هذا أيضا ذكره في تاريخ الفكر الأوروبي الحديث. عموما نطوي الصفحة سريعا وننتقل إلى الفيلسوف الثاني في القرن السابع عشر، ديكارت. طبعا احنا قلنا ديكارت هو أحد أكبر المؤثرين في القرن السابع عشر في نصفه الأول، طبعا استمر تأثيره. مين اللي اشتغل من الستة؟ احنا ذكرنا ستة أسماء صح؟ مين اللي اشتغل في نفس المجال أو في نفس الإطار اللي اشتغل فيه ديكارت من الستة هذول؟ جون لوك. جيد؟ وكان بين اشتغالهما تعارض. جيد؟ والفكر الأوروبي الحديث اعتمد بعد ذلك أيهما؟ جون لوك. اعتمد جون لوك وعلى حساب ديكارت. جيد؟ ديكارت إيش كان يرى؟ طبعا إيش هو المجال؟ هذا المجال اللي هو نظرية المعرفة. جيد، نظرية المعرفة. ديكارت يرى إنه الإنسان يولد ومعه المبادئ العقلية الأولية الضرورية. جيد. جون لوك يرى إن الإنسان يولد وهو صفحة بيضاء، ما في مبادئ عقلية، ما في شيء. من أين تتكون هذه المسلمات؟ من التجربة، من الأمور الحسية التي يطبعها الذهن فيكون منها شيء. هذه نقطة الخلاف الأساسية بين ديكارت وبين جون لوك. طيب، لكن أين يقع تأثير ديكارت؟ يعني ليش ديكارت أخذ هذا الحجم؟ الشك واحد من الأشياء التي أتى، واحد من الأشياء أتى بها. ليس 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 الشك هو القضية المركزية التي جعلت لديكارت التأثير الكبير. لا، ليس التجربة. ديكارت لم يكن من الدعاة، وإن كان مؤمنا بالتجربة ويرى أهميتها، لكنه لم يتميز في هذا المجال. لا، هو بشكل عام الثورة العقلية، الدعوة إلى تمجيد العقل، الدعوة إلى اعتماد العقل، التأصيل لإمكانية العقل، إعادة المعرفة إلى قضية العقل. يعني هذه ديكارت يمثل الثورة العقلية. جيد. طبعا ديكارت إيش يتميز به على مستوى العلم؟ أبرز شيء يتميز فيه ديكارت علميا إيش هو؟ رياضيات، عالم رياضيات. في أكثر من شيء في الرياضيات باسم ديكارت، أظن بعضه يدرس إلى اليوم، لكن في الأخير ديكارت هو عالم رياضيات. وهذا العلم الرياضيات إحنا اليوم ندرسه كعلم عادي يعني، لكن هو في ذلك السياق كان صانع للعقول. علم الرياضيات كان صانع للعقول وليس علما عاديا تحسب فيه الأشياء أو أثر في الفيزياء أو إلى آخره. لا هو كان يعني مثلا ديكارت من فين، من أين يعني واحد من الأشياء التي أثرت أو أكبر شيء أثر فيه للإتيان بمنهجية عقلية يستقل بها العقل، هو تعوده على الرياضيات والنتائج الواضحة والقطعية التي تحصل فيها. فهو كما يرى أن الرياضيات توصل لنتائج يقينية وواضحة، يريد للعقل أن يصل لنتائج يقينية وواضحة عن طريق منهج عقلي. واضح؟ فتأثير علم ديكارت الرياضيات على منهجه الفلسفي واضح ومترابط جدا وبشكل كبير يعني، وفي بعض النصوص يمكن سأقرأ عليكم بعضها. طيب، بس قبل ما أقرأ عليكم قضية الرياضيات، خلينا نشوف إيش أهمية ديكارت بالنسبة للمؤرخين والفلاسفة. واحد من النصوص مثلا تاريخ الفكر بالحديث، لا خلاف أن ديكارت هو المؤسس الحقيقي لعصر العقل. جيد. التفكير الحر في فرنسا جاء بعد مونتين وديكارت إلى آخره. في عدة نصوص تبين مركزية ديكارت في إحياء المنهجية العقلية وفي إعادة مركزية العقل. طيب، في قضية الرياضيات، ها، فكر الحر أو عصر العقل، عصر العقل. طيب، في نص لديكارت نفسه، خلي في قضية الرياضيات شوفوا. بالمناسبة لغة ديكارت سهلة جدا، وهذه كانت سمة في فلاسفة القرن السابع عشر، أيوة، على عكس خاصة التاسع عشر والثامن عشر زي كانت مثلا. لغة معقدة يعني صعب أنك تستفيد منها جدا. إيش يقول ديكارت نفسه؟ يقول: إنني إذ كنت أفكر في الأمر بإنعام شديد اتضح لي تدريجيا أن الأمور التي تحال للرياضيات هي فقط تلك التي يبحث فيها عن الاتساق والقياس، وأنه لا فرق أن يتناول القياس الأعداد أو الأشكال أو النجوم أو الأصوات أو أي موضوع آخر. فوجدت النتيجة أنه لا بد من وجود علم كلي يفسر بصورة عامة ذلك العنصر الذي تنشأ عن وجوده قضايا الاتساق والقياس، وأدركت أخيرا أن هذا هو ما يسمى بالرياضيات العامة. جيد. الرياضيات كانت فعلا لها مركزية كبيرة جدا، والفلاسفة اللي كانوا في العصر ذاك بعضهم يميل للرياضيات وبعضهم يميل إلى التجربة أكثر. ومن مجموع الرياضيات والتجربة نشأت خلينا نقول تأثرات، بعد شوية تستأتي إن شاء الله بعد قليل. طيب، إيش تأثير ديكارت على السياق الديني؟ تأثير ديكارت على السياق الديني، يعني على سياق تدين الناس.
ها؟
هو لم يكن ملحدا، لم يكن ربوبيا، كان مؤمنا على الديانة المسيحية. طيب هو في أكثر من أطروحة طرحها ديكارت أدت إلى تأثير سلبي في الدين. الشك، الفصل بين العلم والدين، جيد. وفي أشياء متعددة. في باسكال، باسكال تعرفه باسكال إيه، ولكنه من ناحية الإيمانية أحد عنده رهان باسكال المشهور هذا، اللي هو إنه يعني تموت وتلقى إله، أو تموت ما تلقى إله، وتدخل في المراهنة. يعني أية اللي راح تخسر أكثر، راح تخسر أكثر إذا مت واكتشفت إنه في دين وفي إله، وراح تعرف، فتؤمن من هذا المبدأ، مبدأ الرهان يعني هذا. جيد، إيه بالضبط، الإيمان من باب الأمان والسلامة يعني. هذا باسكال طبعا كان هو واحد من الأشياء اللي خلته يسوي كذا، إنه يعني العجلة اللي كانت تدور في ذلك العصر كان يتوقع أن توصل إلى نتائج كارثية من ناحية الدين، فخلت بعض الفلاسفة يرجعوا. جيد، إيش يقول باسكال عن ديكارت؟ يقول: لا أستطيع أن أغفر لديكارت أنه كان يدور في فلسفته كلها لو تيسر له أن يستغني عن الله، لكنه كان مضطرا حينما أن يجعله يغمز العالم بغمزة من طرف السبابة، وكأنه بعد ذلك لا يدري ما هو صانع بالله. يعني بغض النظر عن التعبيرات اللي يعبر بها، لكن هذه الفلسفة العقلية التي يعني تنزع إلى تمجيد العقل وتستغني عن وجود أو عن أثر الخالق سبحانه وتعالى في الكون. طيب، في نص معبر جدا جدا، بول هازار يقول: لقد حملت الفلسفة الديكارتية إلى الدين سندا قيما جدا في البدء، تمام؟ لكن هذه المدرسة خاصة تحمل في طياتها مبدأ الإلحاد، سيظهر مع الوقت، يؤثر ويعمل ويستعمل ليزعزع الإيمان. كان المذهب الديكارتي يوفر اليقين والطمأنينة ويقترح للشك إثباتا مدويا، ولكن اتركوا الأيام تمر لبعض الوقت وسترون إلى أي مدى ستوصل نتائج الفكر. أشد أعداء المسيحية إخافة. يعني يقول أنه مجموع ما أتى به ديكارت، وإن كان في حقيقته وفي دعوته المباشر ليس دعوة للإلحاد، لكن في مجموعه أعطى لبعض التيارات أو بعض التمثلات الإلحادية شيئا من السند. جيد، طيب احنا ممكن نقف هنا، لسه باقي كلام عن ديكارت، ما نتأخر أكثر، نقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. احنا كنا نتكلم عن القرن 17، وقلنا أنه في 4 سياقات مؤثرة أو تستدعي الاهتمام أو الانتباه في دراسة القرن 17. السياق الأول منها هو السياق فلسفي، وقلنا أنه كان من علامات هذا السياق الفلسفي أنه أحدث ثورة جديدة، أحدث نظريات جديدة لم تكن موجودة سابقا، أسهمت في إدارة العجلة نحو الفكر الحديث لأوروبا. وذكرنا أسماء عدد من الفلاسفة، 6 أسماء، وقلنا أنه في النصف الأول من القرن 17 كان أبرز الفلاسفة هو ديكارت، وأنه الأثر الأكبر الذي جاء به هو إيش؟ هي قضية تعظيم العقل، وبعضهم يسميها تأليه العقل، بعضهم يسميها تأليه العقل. في نص جميل جدا، وإن كان عميق كسائر وكالعمق المتكرر في كتابات الدكتور طيب وعزة في كتابه نقد الليبرالية، يتكلم عن قضية تأليه العقل أو تعظيم العقل عند ديكارت، كلام جميل جدا. يقول: ديكارت لما وضع العقل كمرجعية معرفية، بمعناه كجوهر مفكر قادر على بلوغ الحقيقة بمفرده وبمعزل عن أي سند ما ورائي، فإنه سواء وعى ذلك أو لم يعي، أرسى لأوروبا عقيدة جديدة تم فيها تأليه العقل. أرسى لأوروبا عقيدة جديدة تم فيها تأليه العقل ورفعه إلى مقام المطلق. هذا كلام الطيب بوعزة في كتابه نقد الليبرالية، في كتابه نقد الليبرالية. طيب، ثم وإن كان الكلام التالي متعلق بالمحاضرات القادمة اللي هو ما الذي حدث في أوروبا بعد ذلك من ناحية مركزية العقل، هل استمرت هذه القضية أم لم تستمر؟ طيب وإذا لم تستمر كيف لم تستمر؟ هل يعني كانت مع كانت وصلت القضية العقلية إلى ذروتها، بعدين كيف ما استمرت؟ يعني إيش اللي صار؟
الفريات المادية اللي رجعت القيمة للمادة مش للعقل.
ليس فقط نظريات المادية.
خرجوا من العقل المادي ولا العقل الإنسان؟
لا، هو الفكرة إنه مر العقل بمجموعة من التشكيكات والضربات إلى أن سقط مؤخراً. سقط تماماً. مركزية العقل في السياق الغربي سقطت في أواخر القرن التاسع عشر، سقطت في كيف؟ هي بحسب المحطات، في محطات لم تسقط وإنما ضربت، ضرب فيها العقل. جيد؟ يعني مثلا كانت ليس ضد العقل من حيث المبدأ العام، ولكنه أبرز، هو من أبرز من سدد الضربات القوية للعقل. يعني هو عنده كتاب، أشهر كتاب لكانت اللي هو إيش؟ نقد العقل المحض. جيد؟ هو في الأخير جالس يرسم في هذا الكتاب حدود لعمل العقل. شوف، هذا الآن ليس لم يرد هو إسقاط العقل، وإنما داخل حدود. جيد؟ المشكلة إنه هذه الحدود هي دائما الأفكار زي كذا، أنت تجي توجه ضربة لشيء وتعطي أمد 10 سنتي، يجي اللي بعدك يمد هذه المسافة فتصير أطول، ويجي الثالث يطولها أكثر والرابع يطولها أكثر. وهذا اللي احنا ذكرناه في أول محاضرة، إنه إيش الفائدة من قراءة أو دراسة تاريخ الفكر الغربي؟ إنه يا جماعة ندرك خطورة قضية التراكم والمدى الزمني، وإنه نحن اليوم في واقعنا الإسلامي، في واقعنا العربي، نعيش حالة سلسلة من المتغيرات، سلسلة من الأحداث الجزئية التي من أبصرها بشكل جزئي سيتأسف على شيء من التغيرات فقط، ومن أبصرها بشكل كلي سيدرك أنها أعمق وأكبر وأخطر من أن يعني يكون الموقف هو مجرد مجموعة من التأسفات والحزن على هذا الواقع اللي يتمثل بحسب طبعا هو ملاحظته. أحيانا يلاحظ جزئية معينة فيتأسف على هذه الجزئية، واحد آخر يلاحظ لا. هي القضية، أنت لما تدرس مثل تاريخ الفكر الغربي اللي احنا قلنا سابقا أيضا أنه هو سجل حافل بالمتغيرات المتتالية الكبرى، لما تدرس هذه التغيرات وكيف حدثت وإيش سياقها، تستطيع أنك يعني تدرك شيئا من خطورة الأحداث الجزئية وتراكمها مع الزمن. طيب، احنا قلنا الآن خلال عصر النهضة 15-16 حصلت زحزحة قليلا عن مركزية الدين أو مركزية الكنيسة إلى مركزية الإنسان بدون نظريات فلسفية كبرى. في القرن السابع عشر بدأت النظريات الفلسفية الكبرى، جاء ديكارت، تأليه العقل، تعظيم العقل، العقل المستقل، العقل القادر، العقل إلى آخره. فقط أكمل لكم الفكرة النقد هذه اللي صارت بشكل مختصر، وبإذن الله المحاضرة القادمة، لأنه فيها كانت المحاضرة القادمة، فحناخذ فيها إن شاء الله إنه إيش اللي صار بالضبط في قضية المرأة. لكن قراءة قليلة. هو بصراحة يعني كتاب نقد الليبرالية، يمكن ذكرت هذا سابق، يعني أسطر متزاحمة بالمعلومات المتتالية. يعني الكتاب لو كان بأسلوب استرسالي لخرج في مجلد كبير، هو طبعا كتيب صغير، لكنه مجموعة من الحزم المعلوماتية المكثفة جدا المتتالية متراصة، يعني تأخذ لك مقطع في 10 معلومات متتالية وعميقة، وتأخذ المقطع الثاني زي كذا وهكذا. عموما يكمل الآن بعد ما قال إنه ديكارت أرسى لأوروبا عقيدة جديدة تم فيها تأليه العقل، يقول لكن هذا المقام لن يستطيع العقل البقاء فيه طويلا، إذ سرعان ما بدأ النقد الإبستيمولوجي اللي هو المعرفي يشكك في قدرته وإمكانه المعرفي. وبيان ذلك أننا إذا تتبعنا صيرورة الفكر الفلسفي بعد ديكارت سنلاحظ أن القرن السابع عشر سار في ذات المسار الذي دشنه صاحب الكوجيتو. الكوجيتو يقصد ديكارت. جيد، يعني ديكارت. فانتشر تيار ما سمي بالديكارتين، وذكر أسماء بل حظي هذا التيار بالدفاع عنه من قبل مفكرين بارزين يمكن أن ندرج من بينهم أسماء عمالقة الفكر الفلسفي في هذا القرن إلى آخره. إلا أن هذه الثقة المطلقة في العقل بوصفه جوهرا ومرجعا إبستمولوجيا التي أرستها الديكارتية سيتم زعزعتها قليلا بفعل الفلسفة التجريبية، جيد، خاصة في نموذج الشكي مع ديفيد هيوم. أنا أظن أنه راح يكون صعب شوي على البعض لأنه يحتاج تصور ديفيد هيوم إيش سوى، لكن عموما ديفيد هيوم سدد ضربة قوية جدا لمكانة العقل، وأبرز قضية اشتهر فيها ديفيد هيوم في هذا المجال اللي هو التشكيك في مبدأ السببية، إسقاط مبدأ السببية 18. وديفيد هيوم أثر في كانت حدود العقل. لما جاء كانت وهو يؤمن بوجود الله قال لك أنتوا يا المؤمنين بوجود الله اللي من صفنا، يعني اللي يتكلم عن صفه، أنه تؤمنون بوجود الله تستدلوا على وجود الله بالعقل، لا العقل ما يقدر يستدل على وجود الله. هذه مثلا رؤية كانت، لذلك سدد ضربة قوية جدا لما بقي من التدين في أوروبا، جيد. حتى من الطريف أنه كان بعض المتدينين يلقبون كلابهم بكانت حنقا عليه من الأثر الذي أحدثه في الإيمان، مع أنه هو لم يريد هذا. طبعا هو عنده كتاب آخر نقد العقل العملي، هو يستدل على وجود الله بدليل آخر، أنه في ناس أفاضل، والناس الأفاضل المفترض أنهم ما يعذبون في هذه الحياة، والواقع أنهم ما يعذبون في الحياة، فالمفترض أنه يكون في دار آخرة ويصير فيها مكافأة، يعني قضية أخلاقية. ممكن هذا يعني يعتبر اختزال شوية، ممكن إن شاء الله في المحاضرة القادمة نعرضها بشكل أفضل أو أكثر تفصيلية. طيب
هو كان كما عمل هيك سد الضربة للعقل،
أي
سد الضربة للتدين
الباطل، الاثنين بس حتى العقل نفسه وإن كان هو عايش في عصر العقل، لا هو كانت لم يرد أن يسقط العقل، هو أتى بنظرية معينة، هذه النظرية نتيجتها أن حصلت بالتراكم إسقاط للعقل. يعني ديفيد هيوم وكانت في عصر واحد أو في قرن واحد، وكلاهما كل واحد وجه ضربة إلى مكان في القضية العقلية، ومع تراكم يعني الأحداث التي حصلت في القرن التاسع عشر، اللي هو القرن التاسع عشر قرن موغل في المادية، موغل في العلمية التجريبية، بعد ذلك توصلوا في آخر شيء إلى إلغاء العقل أصلا. يعني هذا يتمثل بصورة كبرى مع نيتشه كان في القرن التاسع عشر في آخر شيء. خلينا ما نستعجل في القرون الجاية، نأخذها إن شاء الله محاضرات القادمة. المهم الآن إنه عندنا ديكارت، هذه الأشياء اللي أحدثها، إحنا قلنا تأليه العقل أو تكبير موضوع العقل كان رياضيا، الرياضيات تطلبت منه لأنه شاهد نماذج يقينية في الرياضيات، تطلب منه إنه أيضا يبحث عن منهج معرفي يوصل إلى اليقينية مثل الرياضيات، ورأى أنه يمكن تطبيقها، وتبنى قضية الشك وإلغاء المعارف أو التصورات أو التحيزات السابقة للأشياء، وأنك تبدأ المعرفة بصيغة صفرية تماما. وقلنا الأثر اللي أحدثه في قضية الدين، وقلنا فصل العلم عن الدين اللي موجودة عند ديكارت أيضا. نكتفي بهذا العرض، عرض مختصر جدا ما يكفي، لكن هذه إشارة سريعة. جيد؟ هو الفصل عند ديكارت ليس فقط فصل علم الدين، هو عنده مبدئية، مبدأ الفصل مبدأ كبير جدا، فصل بين العقل والمادة، فصل بين العلم والدين، الثنائية بشكل عام، قضية الثنائية عند ديكارت يعني قضية مترسخة، وبرضو فيها تعقيد شوية، يعني في عندي بعض النصوص هنا بس أنا ودي تجاوزتها عمدا. يعني مثلا خلينا نأخذ فقط حق قضية العلم والدين. أحد أندرسون يقول إن أعظم مآثر بيكون مثلا العلم والدين في الفلسفة المعاصرة، يقول صاحب الكتاب، يقول كان ديكارت يرى أن ميدان العلم الطبيعي وموضوعه استغلال القوة الطبيعية، وأدواته الرياضة والتجربة، الرياضيات والتجربة، جيد، ويختص الدين بمصائر النفس في العالم الآخر أو الآخر، ويعتمد على الاعتقاد والتسليم، هذا يعتمد على الاعتقاد والتسليم، أداته الاعتقاد والتسليم، وهذا أداته الرياضيات والتجربة، فهذا مجال وهذا مجال، هذا في فصل. ف فلا مضايقة بين العلم والدين ولا سلطان لأحدهم على الآخر. ما تنطلق من أمور دينية تحجم فيها أمور تنشأ من الرياضيات والتجربة، ولا تدخل في أمور بالرياضيات والتجربة تلغي فيها قضية الإيمان. جيد. عموما طيب، من الفيلسوف التالي؟ أنا في الترتيب عندي توماس هوبز بعده، لكن ممكن نأخذ جون لوك بحكم ال عادي ماشي تمام رضيات. طيب هذه مشكلة اللي ما يحضر المحاضرة الأولى والثانية، يضيع في الثالث. طيب يا جماعة نأخذ جون لوك سريعا. جون لوك طبعا عاش في النصف الثاني من القرن السابع عشر، توفي في بداية الثامن عشر. جيد. جون لوك قيمته عند أو في سياق الفكر الغربي قيمة كبيرة جدا. يعني بعض المؤرخين يقول يستحق أن يكون في مصاف أرسطو وأفلاطون والفلاسفة الكبار اللي أحدثوا تغيير على مستوى الفكر البشري. لما تتكلم عن نظرية المعرفة، نظرية المعرفة أخذتوها طبعا في المحاضرة. عادة لما واحد يقرأ في نظرية المعرفة يقرأ فصل تاريخ نظرية المعرفة، تاريخ التأليف في نظرية المعرفة. فاصطلح على أنه أول من ألف في نظرية المعرفة هو جون لوك. جيد. وإن كان حقيقة لا يعتبر أول من ألف، يعني هو في مباحث معرفية كثيرة جدا تصنف أنها في نظرية المعرفة، وهي موجودة في كتابات سابقة له كثيرة يعني. وأنتم تجدون الآن أن بعض الدراسات المعاصرة تجمع كلام أو الكلام المتفرق لبعض العلماء المتقدمين في كتاب اسمه مثلا نظرية المعرفة عند ابن حزم، نظرية المعرفة عند ابن تيمية، أو منهج ابن تيمية المعرفة. منهج ابن تيمية المعرفة نتكلم عن 800 صفحة تقريبا، فهي بالتالي مجموع ما تكلم فيه ابن تيمية عن قضايا متعلقة بنظرية المعرفة. فالكلام أنه جون لوك هو أول ما تكلم في نظرية المعرفة كلام في تجاوز، لكن يعني من باب أنه ألف مؤلفا كاملا مستقلا. وطبعا المؤلف اللي كتبه في نظرية المعرفة هذا اشتغل عليه 19 سنة، فهو يعني بلا شك أنه هو شيء كبير يعتبر. وقرأنا قبل قليل أنه إذا أردنا أن نختصر القرن السابع عشر في كتابين، فكتاب إسحاق نيوتن المبادئ الرياضية الفلسفة الطبيعية، وكتاب جون لوك اللي هو مقالة في الفهم البشري أو مقالة في الذهن البشري أو مقالة في الفهم الإنساني. جيد. إيش كان يشتهر أو جون لوك إيش كانت رسالته أو الاتجاه أو التيار الذي ينتمي إليه؟ لا إيه طبعاً، خلينا كويس إنك ذكرت. هو جون لوك عنده مجالين أو حقلين اشتغل فيها شغل كبير جداً. الحقل الأول الحقل المعرفي الإبستمولوجي، هذا اللي هو متعلق بنظرية المعرفة، وهذا حقل كبير ويعتبر أحد الرموز الكبار فيه. والحقل الثاني اللي اشتغل فيه الحقل السياسي. جيد. وفي كل من الحقلين يعتبر جون لوك متربع على عرش من العروش الضخمة فيها. جيد. لكن لما تتكلم عن اتجاهات أو تيارات، يعني مثلا تتكلم عن الاتجاه العقلي، الاتجاه المادي، الاتجاه الحسي التجريبي، الاتجاه مثلا المثالي، جون لوك فين يصنف في هذه الاتجاهات؟ الحسي، اتجاه الحسي. جيد. هذا جون لوك يصنف في هذا الاتجاه الحسي التجريبي. طيب ليس فقط انه يصنف انه ضمن هذا الاتجاه، يعني احنا عندنا مثلا يوسف كرم في تاريخ الفلسفة الحديثة يقول عن جون لوك هو احد كبار ممثلي النزعة التجريبية الانجليزية، جاء بعد هوبز وبيكون، وكان اعمق منهما في توضيح المذهب الحسي والدفاع عنه، فاستحق ان يدعى زعيمه في العصر الحديث. استحق ان يدعى زعيمه في العصر الحديث، زعيم المذهب الحسي التجريبي. جيد. لاحظوا جاب ثلاثة أسماء أو ذكر ثلاثة أسماء في صف واحد، اللي هم مين؟ فرانسيس بيكون، توماس هوبز، احنا ما أخذنا، مفروض نأخذ، أنا كاتبه قبل جون لوك لأنه هو قبله أصلا، والثالث جون لوك. هذول في نفس الاتجاه، وإن كان هوبز ينزع إلى المادية أكثر. طيب هذا بالنسبة للاتجاه العام. طيب من ناحية السياسية قبل ما نفصل فيها، إيش مكانته؟ احيانا يلقب بانه ابو الليبراليه، مؤسس الليبراليه. لمن يقال الليبراليه هنا يستحضر السياق السياسي. جيد، يستحضر السياق السياسي انه ابو الليبراليه، يعني باعتبار انه الليبراليه نظريه سياسيه اقتصاديه. طيب طيب ابو عزه في نقد الليبراليه يقول: يعد جون لوك احد الاعمده المؤسسه للنظريه الليبراليه. هذا بالنسبه للمجال السياسي. طيب هذا الاشتغال على المحورين اللي هو في المجال الفلسفي حسي تجريبي، وفي المجال السياسي لقضية الليبرالية، ماذا أحدثت في تاريخ الفكر الأوروبي الحديث؟ يقول: الطريقة التي رسمها جون لوك للتصورات أو الفكر أفضت إلى المذاهب العقلية والشكية والجبرية أو الحتمية، كما أنها أفضت إلى المذهب الربوبي. ولاحظوا يا جماعة ترابط الأفكار، في ترابط أفكار أو في ترابط مؤثرات عجيب جدا وواضح لمن يقرأ تاريخ الفكر الغربي بهذا عن بعد هكذا، ويحاول أن يربط بين الأحداث والأفكار. إحنا عندنا المذهب الربوبي، بعد شوي راح يجينا إن شاء الله في السياق الديني، مذهب الربوبي الذي ينكر الأديان ويعترف بوجود الخالق فقط. هذا كيف نشأ؟ هذا ما كان يمكن أن ينشأ في عصر النهضة، في العصور الوسطى أو في العصر النهضة. بدأ يتمثل في العصر الحديث نتيجة ديكارت وجون لوك وإلى آخره وتوماس هوبز، ثم تضخم وتوسع واستوى في القرن 18 حتى صار بعض الفلاسفة الكبار جدا يتبنون هذا التيار. طيب إذن جون لوك، هذه المذهبية المذهب الحسي التجريبي هو واحد من المؤثرات في هذا المجال. طيب شوفوا، يعني لفت انتباهي نص جميل لسترومبورغ أيضا في تاريخ الفكر الحديث، يعبر عن شيء من أثر الحسية أو أثر التجريبية في إلغاء بعض المعاني من النفس، إلغاء بعض المعاني المتعلقة بالجمال، بالغائيات، وتحويل الذهن إلى ذهن مبني على قوالب يحلل الأشياء التجريبية. هو نص مختصر جدا ولكن لفت انتباهي حقيقة. إيش يقول في صفحة 161؟ يقول: عندما زار جون لوك كاتدرائيات أوروبا لم يبدي اهتماما إلا بمقاييس أحجامها. جيد، عادة من تزار الكاتدرائيات هذه أنه تاريخ عجيب، شيء وجمال، دلالات فنية، دلالات معنوية هندسية، راجع إلى المعنى. جيد، فهنا سترومبورغ يقول لك أنه لما زارها لم يبدي اهتماما إلا بمقاييس أحجامها. جيد، أي خلاص، هي التحويل العقلية من عقلية معنى وجمال إلى عقلية قياس بالضبط. طيب ومع ذلك جون لوك لم يكن ملحدا ولم يكن ربوبيا، كان مؤمنا بوجود الله، وكان مؤمنا بالدين النصراني في الجملة، على أنه وجه بعض أيضا الانتقادات والإشكالات لقضية الدين. مثلا جعل المعرفة التجريبية أعلى رتبة من المعرفة الدينية. جيد، له بعض العبارات التي تفسر أنها أشبه ما يكون بالاستغناء عن الدين. فمثلا من عبارات التي قالها: لم تبقى حاجة أو نفع للوحي طالما أن الله أعطانا وسائل طبيعية أكثر يقينا لنتوصل بها إلى المعرفة. لا، هو في الأخير ما هو ربوبي، لكن يعني أنت لما تجمع عباراته ترى أحيانا تناقضات، أحيانا حالة من البعد، زي ما قال قبل شوية اللي وصف باسكال، اللي وصف ديكارت، اللي يقول يعني لم يبقي لله إلا، يعني هذه الفكرة يعني. طيب أحد الباحثين الغربيين يقول: جرت العادة على تحديد تاريخ بداية الفكر الحديث في مشكلة المعرفة بالسنة التي طبع فيها كتاب لوك دراسة في الذهن البشري عام 1690، ويمثل هذا الكتاب الذي افتتح عهدا جديدا في تاريخ التفكير في مشكلة المعرفة ثمار نظر فلسفي دام وقتا طويلا منذ شباب المؤلف. طيب بالنسبة للناحية السياسية، الناحية السياسية جون لوك كان يتبنى قضية، طبعا هو خلينا نرجع توماس هوبز شوية، توماس هوبز وجون لوك، زي ما جون لوك يعارض ديكارت في قضية المبادئ العقلية، جون لوك يعارض توماس هوبز في الناحية السياسية. كيف؟ توماس هوبز يقول: لو احنا كنا في مكان خلاء لا يوجد فيه حكومة أو شيء، إيش اللي راح يصير بين الناس؟ اقتتال وضرب وخنق وإلى آخره. بالضبط. بينما جون لوك يقول أبدا، إذا إحنا كنا في مكان ما في حكومة أو ما في شيء وكنا في مكان خالي، وإحنا سنكون طيبين جدا وحبايب وأخلاق، ولن يكون هناك يعني لن تنقلب القضية إلى قانون الغاب. لكن نظرا لما سينشأ من منازعات أو ما إلى ذلك، فإحنا نحتاج إلى يعني حل وتنظيم لهذه القضية. طبعا هذا الحدة في تصور الأولية عند توماس هوبز أدت إلى أنه يقول بإمكانية الاستبداد، جيد؟ أنه ممكن مجموع الشعب يتنازل عن حرياته لحاكم، وهذا الحاكم لو كان متسلطا أو كان متجبرا فهو أفضل من بقاء حالة الفوضى. هذا بالنسبة لتوماس هوبز، لأنه بناها أصلا على حالة حدية من تصور الإنسان وطبيعة الإنسان. جون لوك لما أصلا تصور القضية أنها بحالة أخف، كانت المقترح أو النظرية التي أتى بها ليست نظرية تتنازل عن الحرية لشخص ولو فعل ولو فعل، وإنما باختصار فكرة يعني هيئة عليا، ترشيح، انتخاب ناس من الشعب يمثلون هيئة، هم الذين يعني يتصرفون في اختيار حاكم أو شيء، وهؤلاء يجب أن يكونوا ممثلين عن الشعب، وكل واحد من الشعب يجب أن يكون له رأي، والرأي معتمد فيه الأكثرية. لاحظوا أكثر المفاهيم السياسية المطبقة اليوم، يعني هو نظر وأصل بشكل واضح لقضية الأكثرية والحكم للأكثرية أو الترجيح للأكثرية، ويجب إنه هذه الحكومة المنتخبة أو الهيئة المنتخبة إنها ما تدخل مكون في الحكم ما له دخل بقضية الناس، يعني قضية الدين أو الماورائيات والمتجاوزات، هذه ما تدخل في قضية الحكم، جيد؟ وبذلك بهذا المجموع استحق أن يكون أبا الليبرالية أو أن يكون أحد الأعمدة الكبرى التي نظرت للليبرالية السياسية. طبعا احنا نتكلم مثلا الثورة الأمريكية اعتمدت لذلك الدستور الأمريكي مستمد استمداد كبير جدا من جون لوك، جيد؟ فتأثيره السياسي موجود إلى اليوم، تأثيره السياسي موجود إلى اليوم، وليس نظرية أتت وانتهت. طيب هذا أيضا باختصار شديد، ممكن اللي يعني يبغى يستزيد، يعني كل الكتب التي تتحدث عن تاريخ الفكر الأوروبي تتحدث عن جون لوك وبالتفصيل، لكن احنا ملامح عامة أنه هو عنده في النظرية المعرفية والنظرية السياسية بشكل عام. طيب التالي من هو؟ توماس هوبز المفروض قبله، لسه احنا باقينا السياقات الأخرى. توماس هوبز كان يمثل التيار المادي وبشكل صارخ، ولذلك نجد أنه وصف بأنه أعظم فيلسوف مادي في عصورنا الحديثة. أرجع كل شيء في الوجود إلى المادة، حتى العمليات الذهنية في العقل الإنساني هي عبارة عن أشياء مادية، تحركات مادية في الدماغ، المشاعر الوجدانية هي أشياء مادية. في نفس الوقت هذا الإيغال المادي كان يصاحبه حدة وصرامة وشدة في نقد الدين، لذلك في القرن السابع عشر كاملا لم يوصف أحد من الفلاسفة الكبار بأنه ملحد إلا توماس هوبز، وصار في القرون التالية رمز للإلحاد، جيد؟ مع أنه في حقيقة الحال ليس متفقا على كونه ملحدا، وإن كان متفقا على كونه وجه نقدا لاذعا وشديدا جدا للدين، جيد؟ طبعا هل هو ملحد أو غير ملحد، هذه قضية جدلية، يعني قضية فيها خلاف كبير، هل كان ملحدا أو لم يكن ملحد؟
كله نقد الدين، أغلب نقد الدين.
إيه لا هو نقده بحدة، يعني بحدة مبالغ، يعني كان نقده متصفا بالحدة الشديدة جدا، بالإضافة إلى المادية التي أوغل فيها جدا، اجتماع المادية المغالية مع النقد الشديد الحاد وصف بذلك على أنه ملحد. هو طبعا في إشكالية تفسر أو في قضية تفسر شيء أو تحل شيء من الجدل، أنه كلمة إلحاد أو ملحد في القرن السابع عشر لم تكن تدل بالضرورة على إنكار وجود الله، نعم، وتدل على بشكل عام التجديف والهرطقة والإلى آخره. لذلك إحنا عندنا مثلا في السياق الإسلامي لما يقولوا مثلا الملاحدة ما يقصدون إنكار وجود الله، المنكرين وجود الله في السياق الإسلامي القديم، جيد؟ يعني مثلا الباقلاني في إعجاز القرآن لما يتكلم يقول بسبب كثرة الملاحدة وانتشارهم وما إلى ذلك. جيد. غالبا الزنادقة المنكرين للطاعنين في النبوة، الطاعنين في إعجاز القرآن، في مكانة الدين إلى آخره. أما إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى كشيء متميز أو معروف في السياق الإسلامي لا يكاد يعرف. فأغلب من يوصف بأنه زنديق مثلا أو ملحد في السياق الإسلامي هو يعني أنه منكر للشريعة أو منحل انحلال متعلق ليس فقط على المستوى الأخلاقي، وإنما أخلاقي مصحوب بالاستهتار بالشريعة أصلا. فهذا الذي يوصف فيه الإنسان ملحد أو زنديق أو إلى آخره. طيب، المنكر لوجود الله سمى ملحد. طبعا في البعض يتمنى تسمية يعني يرى أنها أدق، اللي هي دهري. أنه الدهري إيه، وما يهلكنا إلا الدهر، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فبعضهم سماهم الدهريين. طيب، هذا أصلا من علامات القرن السابع عشر، أنه ما تميزت فيه خلينا نقول المصطلحات والتيارات تميزا حقيقيا، وإن كان فيه بعض التميز. طيب، باقي عندنا سبينوزا، ما راح نطول فيه، سريعا. هو أشهر شيء يشتهر فيه إيش؟ أي نقد الكتاب المقدس وإيش؟ لا غير لا، قضية تبني وحدث الوجود. يعني على أساس أنه في البداية كان يتبنى ثنائية ديكارت، بعدين دمجها وخلاها هي شيء واحد. وبرضو هذه فيها لذلك. طبعا هو يهودي هولندي، جيد، كان محارب من اليهود بشكل واضح، وحوربت كتبه ووصف بالإلحاد، نفس الشيء أيضا، لكن بشكل واضح ليس ملحدا. عنده نقد لأبرز من نقد الكتاب المقدس في القرن السابع عشر، بل ليس في القرن السابع عشر، فيما قبله من القرون يعتبر سبينوزا. لا، بعده جاء نقد أقوى منه، لكن مثلا التيار الهيجلي هذا نقد الكتاب المقدس نقد أشد وأقوى من نقد سبينوزا. لكن بشكل عام سبينوزا نقد الكتاب المقدس من جهتين: من جهة الثبوت، وأثبت بعد دراسة طويلة أنه غير ثابت، لم يكتب من موسى عليه السلام أو من عيسى عليه السلام، ومن جهة التفسير، فهو من المؤسسين لمذهب أو لطريقة التاريخية في فهم النص. التاريخية أنه النص ليس لا يؤخذ أنه يفهم بطبيعته النصية المتجاوزة لكل زمان، وإنما يؤخذ بفهمه على أنه في سياق التاريخي وانتهى، ممكن ينتهي خلاص، تنتهي صلاحيته أو دلالته بحسب الظروف التاريخية المحيطة به.
هذا خلاصة فكره، لا يقع عنه مؤمن أو مثلا مسيح، هذا بده يكون ربوبي أو
ملحد،
صح؟
أي لا، لكن ليس ملحدا.
ملحد ربوبي هاي، لما يقول إنه أصلا ديني.
أي بس هو ليش متى يوصفه ربوبي أو ما يوصف ربوبي؟ لا، هو ليس ببعض المضامين الفردية الموجودة، هي الفكرة إنه بي يعني خلينا نقول بالأفكار الكبرى اللي تبناها. يعني زي مثلا فولتير لما يجي بعده يتبنى بشكل واضح وصريح انه يعني الربوبي تماما. احيانا انت تقرأ انها تناقضات اصلا، انه يطعن في الدين يطعن 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 في الدين، بعدين يقول لك يعني وبناء على ذلك خليه في حجمه الطبيعي. واضح الفكرة؟ انه زي جون لوك مثلا، يعني على اساس انه نصراني وكل شيء، بعدين يقول لك بس المعرفة التجريبية اعلى معرفة من المعرفة الدينية. جيد، بس في الأخير هو مو يعني مش ملحد ولا مش غير مؤمن بالنصرانية. جيد. طيب، المهم خلينا نروح للعنصر التالي. إيش العنصر التالي؟ إيه، في بس إن لايبنز. نسيت والله. نسيت. طيب، هذا جاب قانون التفاضل والتكامل في نفس الوقت اللي جابوا إسحاق نيوتن، متفرقين عن بعض، ذكرته؟ تمام. طيب، العنصر التالي إيش؟ طيب، السياق العلمي التجريبي في القرن السابع عشر. لقد تحالف مذهب لوك مع مذهب نيوتن على تدعيم وتطوير المنهاج المختبري والتجريبي وعلى زيادة رأس مال العلوم العلمية. تاريخ الفكر الأوروبي الحديث. بدأ العلم التجريبي على خلاف عصر النهضة يتخلل الأوساط غير التجريبية، وبدأ يشكل عقلية تؤمن وتعترف وتعظم التجربة. جيد؟ في تلك اللحظات أو في تلك الأزمنة بدأت تنشأ أو يظهر الاهتمام بالعلوم الاجتماعية. جيد؟ والعلوم الاجتماعية، في نص دقيق وجميل ولطيف من راندال صاحب كتاب تكوين العقل الحديث، يتكلم كيف بدأت العلوم الاجتماعية تستند على العلم التجريبي حتى تظهر بعد ذلك بصورة صارخة. تعرف بعدين يجينا علم النفس، علم الاجتماع إلى آخره، أدوات تجريبية. يقول: وكما أن نجاح علم الحياة بتوجيه داروين قاد إلى إدخال طريقته في جميع العلوم الاجتماعية، تعرف الداروينية الاجتماعية، ونجح علم النفس القريب العهد قاد بدوره ونجاح علم النفس القريب العهد قاد بدوره إلى تطبيقه على مستوى أوسع، هكذا العلوم الاجتماعية التي تتجه دوما بسبب عدم وجود طريقة أكيدة لها خاصة بها إلى العلم السائد لتقترض منه، فقد كانت بكليتها في عصر التنوير خاضعة لأحكام الطريقة الفيزيائية الرياضية على وجه التقريب. واضح؟ طبعا كل ما يتعلق بالعلوم الاجتماعية سيكون في المحاضرتين القادمتين بإذن الله، اللي هو قضية علم الاجتماع، علم النفس، فرويد إلى آخره إن شاء الله. طيب، مين أبرز الشخصيات العلمية اللي كانت في القرن السابع عشر؟ نيوتن. لا ها؟ لا، في ناس أخذناهم. غاليليو صح أنه عاش شيء في القرن السادس عشر، بس أنه عاش جزء كبير في القرن السابع عشر، يعني مات في 1642، يعتبر في وسط القرن السابع عشر. بالمناسبة السنة اللي مات فيها غاليليو هي السنة اللي ولد فيها نيوتن، اللي مات فيها غاليليو هي السنة اللي ولد فيها نيوتن 1642. أيوة، مع فارق التشبيه. طيب، وأيضا كيبلر أيضا سبق ذكره. بالنسبة لإسحاق نيوتن، كما مر معنا سابقا، يمكن أن يختصر القرن السابع عشر في إسحاق نيوتن من جهة، وفي جون لوك من جهة. في إسحاق نيوتن من الجهة العلمية، وفي جون لوك من الجهة الفلسفية. إسحاق نيوتن في السياق العلمي أرسى النظرة الآلية عن الكون، وهذه لم تكن موجودة بهذه الطريقة إلا بعد نيوتن، إلا مع نيوتن. النظرة الآلية للكون، الكون يسير ضمن نظام ميكانيكي آلي محكم. أحيانا تحدث بعض الشذوذات في هذه الميكانيكا، فيتدخل الله سبحانه وتعالى يعني يعمل لها تحكم. جيد؟ هذا مين؟ إسحاق نيوتن. اي طبعا، إسحاق نيوتن كان مدافع عن الإيمان بشكل قوي. في الدين والعقل الحديث، كتاب الدين والعقل الحديث، وولتر ستيس يقول انه اخر واحد يدخل الغيبيات في معالجة شيء من القوانين الطبيعية هو نيوتن، اخر بتعبيره اخر عالم عظيم يدخل الماورائيات او الغيبيات او الإله في معالجة شيء من القوانين الطبيعية هو إسحاق نيوتن. طبعا أيضا قرأت عليكم في الدرس الماضي نصا في أنه لو كان نيوتن أول درس
الدرس اللي هو الانتقال من رؤية العالم، اللي هو رؤية العالم من شيء ميكانيكي إلى أنه آخر شيء العالم ما فيه شيء.
لا، في الدرس الماضي، الدرس الماضي لا، وقرأت عليكم نص من كتاب الدين والعقل الحديث أنه لو بعث نيوتن من قبره لأصيب بصدمة، يعني لما استطاع التصديق أنه كيف آلت نظريته. طبعا واحد من الإشكالات اللي تسببت فيها أنه والعجيب أنه كنت أظنها بس وصف من المؤرخين، بعدين وقفت على نصوص، مثلا نص لكيبلر نفسه يتكلم فيه عن الرؤية التي كانت سائدة لديهم في كيف يصير الكون، أنه كان يظن أنه فعلا مثلا في ملائكة ماسكين الكوكب ويدفوه عشان يتحرك. جيد؟ وبالتالي لما أنت تكتشف أنه في قانون معين يعني يتسير عليه أو يسير عليه هذه الكواكب، فيحدث عندك أنه ها كنا بالاعتقاد الديني نعتقد أن الملائكة هي اللي تدف الكواكب، الآن اكتشفنا لا، أنه ما مو كذا، وبالتالي يحدث عند الإنسان زعزعة وإشكال. جيد. ولذلك من الناحية الدينية الشيء اللي أحدث إشكال من نظرية نيوتن هو هذه القضية، هذا واحد منها. جيد. واحد من القضايا. في آثار غير مباشرة وهي الأخطر، اللي هي لو اعتبرنا كذا بنظرة عامة المؤثرات اللي تؤثر في عقلية الإنسان الأوروبي في ذلك الوقت، إذا قلنا مؤثر ديني جيد ومؤثر علمي طبيعي، سنجد أنه هذا المؤثر الديني يتناقص بسبب إيش؟ أشياء كثيرة، نقد مباشر له، حروب دينية نشأت عنه، انشقاقات الإصلاح الديني، نظريات علمية تخالفه. جيد. فهذا كله جالس يخفض من رصيد المؤثر الديني. في مؤثر آخر، لا لا ليس العقل الآن، المؤخر آخر اللي هو قضية العلمية، المكتشفات العلمية والمنهج العلمي، كل شوية يتصاعد ويكتشف، تكتشف أشياء جديدة، وهذه الأشياء الجديدة تكتشف وتكتشف بقوانينها وبتفسيراتها وبشكل متماسك. فأنتوا دعونا الآن من التأثيرات المباشرة، من القضية المباشرة إنه هذا إيش أحد، لا، هو المؤثر الأكثر هو هذه الأشياء اللي راجعة إلى طبيعة المؤثر في العصر كله. أنتوا الآن لو نعتبر عصرنا اليوم، ستجد إنه مثلا شبكات التواصل، انتقال المعرفة المركزية من مصدر سابق إلى مصدر، شبكات التواصل هذا حدث ضخم جدا جدا، يمكن لمن يتصوره في سياق كلي أن يتوقع في المستقبل تغيرات كبيرة جدا على مستوى الفهم والتفكير والتدين بناء على هذا التغير. جيد. وليس بناء على أنه والله في حسابات منحلة أخلاقيا، في إباحيات، في مدري إيش، هذه تجزئات، نظرة تجزئية. جيد. هذه بعض الإشكالات الموجودة، لكن الإشكال الأكبر هو في طبيعة المعرفة وفي طبيعة المصدر المعرفي. فأنت لما ترجع العقل الأوروبي عندك مؤثر الديني جالس يضعف يضعف يضعف، والمؤثر العلمي التجريبي جالس يكبر ويتضخم ويتضخم، حتى وصل، أنت تذكروا قبل قليل لما قلت فرانسيس بيكون وقضية تجريبية، أنه الصيادلة والبساتنة والناس كلها قامت أخذتها موضة تجريب، يعني هذا يعني حفاوة منهم بهذه القضية، لما جاء إسحاق نيوتن كعقلية بلا شك وبلا ريب من أعظم عقليات اللي مرت على تاريخ العلم الطبيعي على الإطلاق. فأنت هنا تتكلم عن 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 قدر من الوثوقية، قدر من الضخامة، الضخامة الأثر الذي أحدثه بسبب الانتصار للعلم الطبيعي، وإن لم يكن هو في نفسه ناقدا لمبدأ التدين، على أنه إسحاق نيوتن ناقد لبعض العقائد المنحرفة أو الخاطئة في الدين النصراني. يعني هو مثلا كان ضد التثليث. جيد؟ إيه. ولو كتاب في هذا. جيد. كتاب أظنه مطبوع حتى. في نقد التثليث. طيب. في كتاب الدين والعقل الحديث، أكمل نيوتن تشييد أساس العلم الحديث. في تكوين العقل الحديث، أصبح اسم نيوتن رمزا لما سمي بصورة آلة الكون العلمية، وهي آخر ما توصل إليه العلم. كان نيوتن هو العلم. اختصار، كان نيوتن هو العلم. لكم أن يعني واحد من الأمثلة، كتاب المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية، لما طبع هذا الكتاب عام 1789 ظهر 40 كتابا باللغة الإنجليزية عن كتاب نيوتن. جيد. و 17 كتاب باللغة الفرنسية، وثلاثة كتب بالألمانية، وأحد عشر كتابا باللاتينية، وواحد بالبرتغالية. لا، كله حول الكتاب، على منطقنا طبعا، حواشي ونكت إلى آخره، كله حول الكتاب. هذا بعد أقل من 100 سنة. يعني نيوتن كم نيوتن؟ قليل، أقل بكثير. يعني نيوتن 1727، هذا 1789، مرحلة قريبة جدا. بالإنجليزية فقط كم؟ 40 كتاب، 17 بالفرنسية، 3 بالألمانية، 11 باللاتينية، 1 برتغالية. هذا في كتاب تكوين علم الحديث نقل هذه القضية. فهمتوا قضية المؤثرات؟ في المقابل إيش اللي موجود بالنسبة للدين في تلك المرحلة؟ تخيلوا انت هي نفس مرحله سبينوزا ونقد الكتاب المقدس وما ادري ايش، نفس فكره، نفس قضيه انتصار جون لوك لقضيه المذهب الحسيه، قبل ذلك بيكون للمذهب التجريبي، توماس هوبز لقضيه الماديه. هذه كل المؤثرات من هنا تضعف هذا وتقوي هذا. جيد. طيب برضو هذه خلاصة مقتضبة جدا 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 عن إسحاق نيوتن، وإن كان في الدرس الماضي ذكرت بشيء من التفصيل كيف تطور العلم التجريبي، صح؟ فنكتفي بذاك التطور، وهنا بس إشارات سريعة. إيش السياق أو العنصر التالي؟ السياق الديني. كيف كانت الكنيسة في ذلك الوقت من ناحية السيطرة؟ السيطرة سيطرة ومسيطرة طبعا. من ناحية السيطرة أقصد القدرة على المعاقبة، القدرة على المنع، القدرة طبعا طبعا. غاليليو مثال، مين اللي حاكم غاليليو، مين اللي إلى آخره. ما أعرف إلى أي مدى، لكن مثلا عندك مارتن لوثر مثلا لما طلع صارت الكنيسة تلقب أتباعه بالمحمديين مثلا نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. عموما الكنيسة ما انتهت سلطتها في القرن السابع عشر. يعني متقارن القرن السابع عشر بالقرن الثامن عشر فرق كبير جدا. في مثلا في السياق الإنجليزي بدأت الكنيسة تفقد سيطرتها بطريقة ناعمة، طريقة تدريجية سياسية ناعمة إلى أن، لكن في فرنسا ظلت الكنيسة على الرغم كل التغيرات التي حصلت على المستوى الثقافي والديني والفكري والفلسفي ظلت متمسكة ومتشبثة بقوتها وبتسلطها بصورة فجة جدا وحادة جدا إلى أن حدث الثورة الفرنسية. ولذلك كانت حادة جدا الثورة الفرنسية، والمحاضرة المقبلة يعني حيكون الثورة الفرنسية لها عنوان أو لها جزء كبير جدا في المحاضرة بإذن الله تعالى. طيب احنا قلنا عن المذهب الربوبي في القرن السابع عشر ايش وضعه؟ لا بدأ يظهر، احنا قلنا بدأ يظهر في القرن ها؟ لا ما في رموز كبار يعني مؤثرين كبار، في رموز جزئيين يعني عاديين، خلينا نقول ليسوا من الأسماء البارزة في تلك المرحلة. وعلى المستوى الشعبي بدأ تتفشى قضية إما البعد عن الدين أو قضية الربوبية أو الإلحاد. بدأت جذور الإلحاد أيضا في ذلك الوقت في السابع عشر. أي طبعا هذه قضية الإصلاح الديني والحروب الدينية والثلاثين عام الأخيرة كلها في هذه المرحلة السابع عشر. حرب الثلاثين عام في إصلاح الديني بدأ في السادس عشر، حرب الثلاثين عام في السابع عشر، يعني مارتن لوثر في السادس عشر، الحروب اللي نشأت والكذا أبرزها كان في السابع عشر بالضبط. طيب المهم لقد اتخذ المذهب الربوبي في فرنسا، وهنا ركزوا معي في النص هذا، لقد اتخذ المذهب الربوبي في فرنسا انعطافا أشد من الانعطاف الذي اتخذه في بريطانيا الراضية عن نفسها. فالإكليروس الفرنسي، كهنوت رجال الدين إلى آخره النظام، فالإكليروس الفرنسي كان جزءا من الطبقة الحاكمة ذات الامتيازات الواسعة، وكان يتمتع بقوة اقتصادية هائلة ويحتكر التعليم وذا نفوذ شديد في السياسة. ولذلك فمن البديهي أن يكون أشد رجعية من الإكليروس البريطاني، بينما أن الكنيسة الإنجليزية المعتمدة سياسية الحل الوسط انحنت أمام عواصف المذهب الربوبي، علما بأن الكليروس الفرنسي لم يطأطئ الرأس أمامها، فالمجتمع الفرنسي لم يكن مستعدا ليتساهل في أمور الدين، وكان يحارب الفجرة بضراوة لا ترحم. وقد كانت المناظرة الدينية خلال عصر التنوير الممتدة بين عامي 1930-1960 أشد قسوة في فرنسا منها في بريطانيا، وقد بقي المذهب الربوبي حيا في فولتير وديدرو، وأصبح جزءا متكاملا من حركة الفلاسفة العظام في فرنسا. واضح؟ تاريخ الفكر الأوروبي الحديث. طيب من الأشياء اللي اشتهر بها القرن السابع عشر قضية الجدل الديني، إنه الجدل انتشار النقاش، انتشار النقاش الديني على مستوى حتى على المستوى الشعبي. جيد. طبعا هو في القرن الثامن عشر أكثر، لكن في القرن السابع عشر كان من السمات أو من الأشياء التي ظهرت قضية النقاش الديني. بالنسبة للربوبيين في سنة 1686 عندنا نص يقول إن هذا العصر الذي نعيش فيه يحفل بأحرار الفكر الربوبيين ويدهش الناس لكثرة عددهم. 1686 نتكلم عن آخر السابع عشر، هذا كله عشان نفهم بعدين القرن الثامن عشر إيش اللي راح يصير. في عندنا نص آخر في قصة الحضارة لولد يورانت، قل أن تجد الآن شابا، هذا في 1699، قل أن تجد الآن شابا لا يشتهي أن يكون ملحدا. 1699 يعني نتكلم عن القرن الثامن عشر، بداية نهاية السابع عشر بداية الثامن عشر يبدو. طبعا نشوف انت هذا على المستوى الشعبي الشبابي، بعدين على مستوى المنظرين في 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 مواكبة، لأنه تعرف الفلاسفة اللي في القرن الثامن عشر أشد صراحة في مهاجمة الدين والبعد عنه من الذين كانوا في القرن السابع عشر. طيب في مؤثرات متعددة، مثلا الشيخ سلطان في كتابه ظاهرة نقد الدين جعل المؤثرات في قضية نقد الدين أو البعد عن الدين في القرن السابع عشر جعلها أربع مؤثرات. جيد، الأول اشتداد المذهب المادي، والثاني حضور المذهب الشكي، والثالث اشتداد النقد العالي للكتاب المقدس، والرابع سماه تجاوزات الفلاسفة المؤمنين اللي هو جون لوك وسبينوزا وإلى آخره. جيد، فجعل هذه أربعة عوامل أثرت في حركة نقد الدين في القرن السابع عشر. بالضبط، وإن كان يعني هوبز أشدهم في قضية المادية. بالضبط. طيب إيش العنصر التالي؟ السياق السياسي. طيب أنا في السياق السياسي لما تكلمت عن توماس هوبز وجون لوك يعني ذكرت بعض الأشياء المتعلقة بالناحية السياسية. طبعا شوفوا أنا هنا ما أتكلم عن الواقع السياسي اللي كان موجود، يعني التاريخ السياسي لأوروبا هذا شيء آخر. التاريخ السياسي يعني إحنا نتكلم عن التنظير السياسي، الفكر السياسي. جيد. طيب عندما بدأ جون لوك في الكتابة السياسية كان أمامه رصيد نظري يختزل مختلف الرؤى الممكنة لمعالجة الإشكال السياسي. ففي الاتجاه الاستبدادي كان ثمة حضور لنص توماس هوبز التنين، وفي المقابل كان الاتجاه الحارثي نسبة إلى حرث الأرض ينتقد الملكية وينادي بالحرية على نمط شيوعي. وفي مقابل هذه النزعة الشيوعية نجد الاتجاه الجمهوري في كتابات ميلتون إلى آخره. في هذا الاتجاه الثالث نجد البذور الأولى للليبرالية، هذا قبل جون لوك. ثم ونمت في هذا الاتجاه قضية الحق الطبيعي، فكرة الحق الطبيعي اللي هي مقابل الحق الإلهي، الحق الطبيعي في السلطة مقابل الحق الإلهي. جيد، إنه الملك ليس ملكا يتكلم باسم الله أو الحق له من يستمده من السلطان أو من الحق الإلهي. جيد، استمداده لا يتصل بالله، لا يتصل بالحق الإلهي بإضفاء الشرعية الإلهية له. هذا 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 الشيء اللي كان سائدا. جيد، بعدين صارت القضية لا، إنه حق طبيعي وليس حق إلهي. طيب هذا كلام طيب وعزة. إن كتاب المقالتان، كتاب مقالتان في الحكم المدني لجون لوك سيصبح بتعبير مؤرخ النظرية السياسية جان جاك شوفاليه التوراة السياسية للقرن الجديد. التوراة السياسية للقرن الجديد، كتاب مين؟ جون لوك، اللي هو إيش؟ مقالتان في الحكم المدني، هي مقالتين. لا، سبع عشر السابع عشر. ستصبح
يقصد بعدين،
كأنه ما حدث التوراة السياسية. ممكن يقصد بعدين، بس هو أقصد جون لوك نفسه في السابع عشر، بس أقصد هذا يبين مركزية فكر السياسي لجون لوك. جيد، يقول هذا كلام الطيب وعز لا يزال. يقول ستصبح نقلا عن جان جاك شوفي التوراة سياسية القرن الجديد. ثم قال طيب عزة الذي ستستلهمه الثورة الأمريكية كما سيؤثر في الفكر السياسي الأنواري الفرنسي، بل نرى أن تلقيه في هذين السياقين المجتمعيين كان محاطا بقدر من الاحتفاء والتقدير أكبر بكثير مما حصله في المجتمع البريطاني نفسه اللي هو مجتمع جون لوك نفسه. وقد ظل فكر لوك في صيرورة الفكر السياسي الأوروبي أساسا مرجعية للفلسفة السياسية الليبرالية. نص آخر له على الحالة اللي قلتها قضية إنه إيش الأصل الطيبة والهذا ولا الحرب. يقول طيب عزة إذا كان هوبز يتصور الحالة الأصلية للطبيعة البشرية حالة فوضى وحرب الكل ضد الكل، وأن الأمن والاستقرار والإعمار لم يبدأ إلا بفعل سيادة سلطة قائد مستبد، فإن لوك يرى أن حالة الطبيعة كانت حالة حرية ومساواة. مبدأ الأكثرية عند جون لوك تكلمت عنه سريعا. طيب إيش آخر شيء؟ أظن إحنا تكلمنا في كل المحطات عن إيش التأثير. أنا أعتقد إنه أهم شيء في قضية تأثيرات القرن السابع عشر على ما بعده هو أن نجمع هذه الصور الجزئية، نجمع الصور الجزئية كلها اللي كانت في القرن السابع عشر، أيوة، ونضم معها التأثيرات التي بدأت من عصر النهضة اللي كانت تتجه إلى مركزية الإنسان. جيد؟ نضم كل أحداث القرن السابع عشر بكل هذه الاتجاهات السياسية والفلسفية والعلمية التجريبية ونقد الكتاب المقدس ونقد الكنيسة والحروب الدينية وما إلى ذلك. صار الإنسان الغربي الإنسان الأوروبي غير أنه اختلفت نظرته للكون، غير أنه اختلفت نظرته للوجود، صار يتطلب البديل، يتطلب البديل عن السواء كان تطلبه من قبل ذلك. فالأساس الذي قامت عليه كثير من الأفكار في القرن الثامن عشر وما بعده هي مصدرها من إما من فرانسيس بيكون أو ديكارت أو جون لوك أو سبينوزا أو هوبز. وإن شاء الله في اللقاء القادم راح نتكلم عن راح نبدأ في أول قرن يعني له اتصال بنا شكله. هو المشكلة زي كتاب قصة الحضارة لولد يورانت جالس يلقب العصور. جيد، لما جاء لهذا العصر سماه عصر فولتير وعطاه مجلدين. طبعا ما يتكلم عن سيرة عصر فولتير، بس شوف لقب عصر فولتير، لأن فولتير وإن كان لم يدرك الثورة الفرنسية، لكن الثورة الفرنسية ما كانت لتقوم لولا وجود فولتير أصلا كتنظير. شوف إن شاء الله الله يسهل.